أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كان في أول الإسلام المسلمون ينهون عن القتال: اصبروا وأعرض عن الجاهلين. بعدين لما هاجر المسلمون وأصبح لهم كيان فقال: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهل هذه نزلت قبل أو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا؟ والذين يقاتلونكم هذا تحفيز وتحميس على قتال الكفار، لأن من شأنهم مقاتلتكم وإيقاع الأذية بكم. والناس في هذا الجانب بين طرفين واسطة. بعضهم يقول: الإسلام لم يأتي ليقاتل الناس، وبعضهم: الإسلام جاء لإرغام الناس على الدخول في الإسلام. هذا فيه إفراط وفيه تفريط. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، لا بد أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. وهذا الذي تمشي معه الأدلة، لأنه قال إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان، فإن آمنوا فليتبعوا ما جاء يتحولوا ويدفعوا ما لزموا به في الشرع، فإن لم يؤمنوا يدفعوا الجزية، فإن لم يقبلوا فالميدان. بيننا وبينهم الميدان. وأشار الله إلى ذلك في سورة الحديد، قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين الساطعة الواضحة التي لا لبس فيها، ليقوم الناس بالقسط بالعدل وبالسير على الطريقة التي شرعها القرآن وشرعها الدين. ثم من لم يقبل ولم تنفع معه الكتب ولا الحجج ولا البراهين، قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. وأنزلنا الحديد. إذن الناس صنفان: صنف يصلح معهم الحجة والبيان، وصنف لا يصلح معهم إلا السيف والسنان. فالذين قالوا الإسلام جاء لرد الهجوم بس، هذا ما هو صحيح. والذين جاءوا وقالوا الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول فيه، ما هو صحيح. والصحيح أن الإسلام جاء ليبسط سلطته على أهل الأرض. من أراد أن يدخل في الإسلام فحياه الله، ومن لم يرد أن يدخل في الإسلام فتعمل معه شروط الذي فعلها الإمام أو نائب الإمام، ويوفي بهذه الشروط ويؤمن في نفسه وماله وعرضه، ويترك يفعل بنفسه ما يشاء. لكن إذا كان عنده مذهب فاسد لا يظهره لنا، فإن أراد أن يعمل حرام يعمل في بيته لا يظهره. وهذا هو الحق إن شاء الله، بدليل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مواتية. وهذا نرجو الله العافية إقرار لهم على ما هم عليه إذا ألعنوا للإسلام، إذا ألعنوا للإسلام. والعالم الإسلامي أمانة فيه أن يبلغ هذا الدين للعالم، والدين ينتشر في هذه الأيام بالقدوة، القدوة القدوة، لا يوجد شيء أنفع للإسلام من القدوة. إذن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وإذا أراد المسلمون أن يقاتلوا لا بد قبل أن يقاتلوا أن يطالبوا من يريدون قتالهم بالدخول في الإسلام. قل: نحن مسلمون، ونبينا أمرنا بأن نقاتل من لم يؤمن بالله، وأنتم الآن تريدون الدخول في الإسلام فحياكم الله، تريدون أن تبقوا على ما أنتم عليه فلا بد أن تدفعوا للمسلمين جزية يستعينون بها على حفظ دينكم وعلى حفظ أنفسكم وأموالكم وعلى التقوية بها في شأن الإسلام والمسلمين، وتؤخذ على قدر يسر الإنسان وعسره. والذي لا يملك شيء لا يؤخذ منه شيء، والذي يملك قليل يؤخذ منه قليل، والذي يملك كثير يؤخذ منه أكثر من ذلك. أما اليهود والنصارى والمجوس فهؤلاء محل اتفاق. مالك ألحق كل الكفار بالمجوس، وقال هذا يعم أهل الأرض، لأن أهل الأرض إما أهل كتاب وإما غير أهل كتاب، فالذين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والذين هم ليسوا أهل كتاب المجوس وهم يعبدون النار وما فيه كفر مثلهم، فيلحق بهم بقية الكفار. وهذا القول وإن كان قائل وأقل لكنه أسعد بالدليل، لأنه لا يعلم في تاريخ الإسلام أن أمة دفعت الجزية للمسلمين ولم يقبلوا منها. ما وقفت على أن قوما جاءهم المسلمون وقالوا نحن ندفع لكم الجزية ونقبل بالشروط ولم يقبل المسلمون. فمالك لحق بقية الكفار بالمجوس، والجمهور قال لا، لا تؤخذ إلا من الثلاثة، أما الباقي إما يدخل في الإسلام أو يقاتل، وهذا يحتاج إلى أدلة، وإن كان الظاهر معه. والجهاد ما تركه قوم إلا ذلوا، والله تعالى جعله فرض كفاية إذا لم تلحق بلاد المسلمين بالأذية من الكفار. فإن تسلط الكفار على المسلمين يبقى فرض عين على من حولهم، فإن لم يكفي على من وراءهم، فإن لم يكفي على من وراءهم، فإن لم يكفي إلا المسلمين كافة يبقى الجهاد على المسلمين كافة. وفيه جهاد يسمى جهاد الدفع، وفيه جهاد يسمى جهاد الطلب. فجهاد الدفع هذا يكون فرض على من حضره إذا احتاج المسلمون له، وجهاد الطلب هذا الذي يكفي فيه بعض المسلمين إذا قام به. ولذلك في صحيح البخاري باب من آمن دخل بالله جاهد أو بقي في بلده الذي ولد فيه. قالوا أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قالوا وهل يلحق الجهاد شيء؟ قال لا، إلا أن تولى صائما لا تفطر وتبيت قائم لا تنام. قال هذا لا يقدر عليه حد. قال لا يعدل الجهاد إلا ذلك. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. واستطاع أعداؤنا أن يجعلوا الجهاد تطرفا وتسلطا على الآخرين وطغيانا، والله تعالى خلق الخلق وأمر أتباع رسله بأن يبلغوا دينه لخلقه، فإن وقفت شريحة من خلقه عن تبليغ دينه لخلقه ومكنهم ربهم منهم خيروا فيهم بين 4 أمور. ولذلك من الأمور التي تسبب نفرة من الدين للكفار ما يسمى الآن بالرق. هذا الرق الكفار لا يستوعبونه، وتوريث الرجل أكثر من المرأة الكفار لا يستوعبونه، وقطع يد السارق الكفار لا يستوعبونه، ورجم الزاني الكفار لا يستوعبونه. لكن الله تعالى هو الخالق ونظامه هو الذي يصلح للبشر. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتشريع هو الذي يصلح البشرية، وهو الذي لا يمكن أن يسير العالم إلا بنظام السماء، لأنه هو الذي علمه محيط بكل شيء. أما البشر فتشريعاتهم جائرة وعاجزة، ولذلك يعطون حق النقد للقوي، يمفروض أن يكون حق النقد للضعيف لأنه ما عنده شيء يرد به، يعطى له حق النقد. كيف القوي يعطى له حق النقد؟ هذه شريعة الغاب. أيوة، القوي يأكل الضعيف. أما الإسلام فالقوي والضعيف أمام الحق سواء، الناس سواسية. لما قالوا جاءه قالوا يشفع له، قالوا أتشفع في حد من حدود الله؟ زيد الحارثة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه وابنه، قالوا أتشفع في حد من، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، المخزومية قال. فالإسلام جاء بالعدالة ورفع الظلم، وجاء بالمساواة، وجاء بعدم ظلم أي إنسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، وجاء بحقوق الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته، وحرم الظلم، وحرم الغش، وحرم النجش، وحرم الربا، وحرم الفاحشة، وحرم الغيبة والنميمة، وحرم الحسد، وحرم رؤية الفضل على الغير، وأمر بالتواضع والإكرام، وبعدم ظلم الآخرين، وبمحبة الخير لهم. فهو دين آية في الجمال والحسن، ولكننا نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص. ما عند يعني عدونا الحقيقي مصالحنا، ملياران بين العالم لا نستشار في خصوص أمورنا، ملياران المسلمون وهم في أمورهم الخاصة لا يستشارون. لماذا؟ لأن الله خلق الكون بالمعاوضة، ما عندنا استعداد للتضحية، ما عندنا استعداد للبذل، ما عندنا استعداد للتنازل. طيب، فإذا لم نتنازل ولم نعد ولم نتعاون ولم نحل مشاكلنا بالصلح، ولم يكن من ثقافتنا التنازل، فإذا نفعل ذلك وأعداؤنا يخططون لنا ونحن ننفذ، المسلمون يخطط لهم أعداؤهم وهم ينفذون، ولذلك انظروا إلى واقع المسلمين وإلى واقع الكفار. الكفار يشيدون المصانع، يشترون العقول، يبذلون البلايين على الإبداع، يبذلون بذل من غير حساب على الإبداع، والمسلمون لا يتعاونون، المسلمون لا يشيدون المصانع، المسلمون لا يحلون مشاكلهم بالصلح. فلذلك هؤلاء الكفار أصبحوا أقوياء، لأنهم تعاونوا واشتروا العقول ووطنوا العلم وأشاعوا العدالة فيما بينهم فأصبحوا أقوياء. ونحن إذا وقع بيننا مشكلة نحاول أن نحلها بالتقاتل. الآن هذا إخوانكم المسلمون الآن يتقاتلون فيما بينهم، يا أخي لا تتقاتلوا، خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش. وقد كررنا في هذه الدروس المباركة أن مشاكل الأمة محلولة في سورة الحجرات، وأن القرطبي رحمه الله ما قصر في بيان ذلك. كيف نجلس على طاولة المفاوضة وتبين أدلتك ونبين أدلتي، فإذا ظهر الظالم من المظلوم نكون مع المظلوم، فإذا رجع الظالم نحل بينهم المشاكل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة، وهذا إعجاز. لما قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، السخرية من أسباب خلخلة الأخوة. لا تنابزوا بالألقاب، جاءك الفاسق، جاءك اليهودي، جاءك السارق، لا تلمزوا أنفسكم، لا يغتب بعضكم بعضا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة، فربنا أمر بسدها بعد الأمر بالصلح. كل شيء نحتاجه مبين في ديننا بأجمل أسلوب وبأوجزه وبأوضحه، لكن نحن ما عندنا استعداد للبذل. نبي الرحمة في الحديث المعجز: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا إعجاز، كأن البترول والمعادن اللي عند المسلمين زي القصعة زي الأكل، وكل الأمم تتداعى علينا. قال: من قلة؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل لا تستفيد منه، إذا أردت تعمل منه أي شحاية لا تستفيد منه. وفي رواية: أصابكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا. هذا هو المعوق لنا الآن، حب الدنيا. واحد لا يبذل ولا لا يبذل من ماله ولا نفسه، والفضائل لا تنال إلا بالبذل. الفضائل لا تنال إلا للبذل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. لو كان المسلم يملك غير نفسه وماله لدفعه للجنة. إذن لابد أن يكون من ثقافتنا البذل من أموالنا وأنفسنا. الكفار يبذلون من أنفسهم وأموالهم لشهوة السبق الدنيوي، ما لهم إلا شهوة أن يكونوا أقوياء. والمسلمون أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون. كيف هذا؟ الكفار يضحون ويفقدون أموالهم وأنفسهم لشهوة السبق الدنيوي، ونحن الله أخبرنا إما نلال الشهادة وإما النصر. قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. لكن استطاعوا أن يمزقوننا، أن يمزقونا وأن يفرقوا بيننا، وأن يجعلوا على كلمة الجهاد جرس. فأي مسلم يقول الجهاد يرن عندهم جرس، هذا يجب أن يسكت ويبعد يتكلم عن الجهاد. وأي مسلم يتكلم عن وحدة المسلمين هذا يجب أن يسكت. كيف المسلمون يتحدون؟ لا بد أن يتفرقون، نحن نتحد. وأي مسلم يتكلم عن القوة يجب أن يسكت. وأي مسلم يجب أن تستقل المسلمون وأن يكتفوا ببعضهم عن الكفار، هذا يجب أن يسكت. كيف يحاول أن يثقف المسلمين وأن يتعاونوا مع بعض وأن يستغنوا عن الكفار؟ فالمسلمون أمرهم عجيب، ولذلك استطاع الكفار أن يتقووا ونحن أن نضعف، ونرجو الله تعالى أن يرفع عنا ما حل بنا من الضعف والهوان. والعالم لا يقوى إلا بالتكتل، هذا زمن التكتلات. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. تعاونوا، شراء العقول، يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالصلح. انظروا، إخوانكم يقتلون بعض، أنتم تتقاتلوا لأجل المصلحة، وإذا تقاتل المسلمون لا مصلحة. نحن نتقاتل لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل. خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش. طيب هذا ظلم هذا، طيب هذا ظلمك، لكن لابد نرتكب خف الضررين. الفقه ليس أن تعلم أن هذا حرام وهذا واجب، الفقه أن تعلم أي الحرامين أعظم فترتكب الأصغر، وأي الواجبين أعظم فتهدر الأصغر. هذا هو الفقه. ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى مراكز للتثقيف والتعقيل والتدريب والتعاون ومعرفة أننا لا بد أن نذب عن مصالحنا، وأن الكفار لا يؤمنون، وأنهم يد واحدة. انظروا ما وقع الآن، ماذا فعلوا؟ الأطفال يقتلون، والنساء يقتلون، وبلد يباد، والدول الكبيرة الأربعة يقولوا نحن نتفهم ما يفعلوا. يبيدون بلد وانتم تتفهموا ما إبادة البلد؟ لأن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لكن استطاعوا أن يملئوا قلوب المسلمين من الخوار والخوف وعدم التشجع، فأصبح كل واحد يخاف، والكفار يتشجعون ويتعاونون ويبيدون المسلمين، والمسلمون لا يتحركون. هذه مشكلة عظيمة، وهذا ينبغي أن يعالج من أن العقلاء يجتمعون، ثلاثة من الشرائح من المسلمين: شريحة العلماء، وشريحة أهل الأموال، وشريحة من بيده السلطة. هؤلاء الثلاثة يتعاونون ويقيمون ببرامج تقوي الأمة وترفع من شأنها. لا بد أن نعالج ما تعيشه الأمة من الذل والهوان ومن تسلط الأعداء. هذا أمر لا يطاق، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر خطير. وفي النهاية كل واحد يفعل به ما فعل ما فعل بأخوانكم، لأنهم هم يد علينا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولذلك حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير: إلا تفعلوه. إيش اللي إلا تفعلوه؟ أي إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد. انظر إلى الفتنة والفساد الذي يعيشه العالم الآن من تعطيل المسلمين للعمل بهذه الآية. إذا لا بد أن ننفذ الأوامر وأن نجتنب النواهي لنعود إلى ما كنا عليه. وتعاونوا، اثبتوا، أعدوا، كونوا مع الصادقين، اذكروا الله كثيرا، نجتنب النواهي، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم. إذن مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي عدنا إلى ما كنا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحري بنا أن نعمل بمصالحنا، وأن نجتنب ما يضعفنا ويغضب الله علينا. حري بنا أن نمتثل ما أمرنا به ربنا، وأن نجتنب ما نهانا عنه، فنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. ونبي الرحمة يقول: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والجهاد ذروة سلام الإسلام، فنحن أمانة فينا أن ننقذ البشرية من النار، وأن نبلغ لها هذا الدين، وأن نرفق بالعالم، وأن نتعاون، وأن نشتري العقول، وأن نوطن العلم، وأن نحل مشاكلنا بالصلح، وأن نعلم أنه لا يمكن أن يقع شيء في الدنيا إلا بالتنازل. نبي الرحمة قال لابن بنته الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر واضح. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، متى يأتي الصلح؟ الله يهديهم، الله يهديهم ما فعلوا. طيب الله يهديك، أنت لا تكلف إلا بنفسك، قم بما تستطيع، وما لا تستطيع لا تكلف به، لا تكلف إلا نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. ونحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نعتني بالقدوة. القدوة 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 القدوة، كل واحد متاح له القدوة، يلبس لبسة الإسلام ويمشي مشية الإسلام ويبيع بيع الإسلام ويسافر سفر الإسلام وينام نوم الإسلام، كل واحد منا يتمثل الدين، وهذا إذا عمله كل واحد منا يكفي. فإن كان قويا شجاعا يغير ما يستطيع من المناكب بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وديننا لم يجعل علينا حرج، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعند الاضطرار أبواب الأمان مفتحة، فكل واحد منا يحاول أن يعتني بتمثل الإسلام وأن يقوم لإخوانه ببرامج. نحن ضعفنا سببه إهمال البرامج، ضعف المسلمين سببه إهمال البرامج. كيف نحسن أخلاقي؟ كيف نحسن دخلي؟ كيف نحسن عقلي؟ كيف نتحسن في التواضع؟ كيف نتحسن في الخطاب المؤدب؟ يعني كل يكون عندنا تدريب، كيف الإنسان يترقى؟ كل يوم نترقى في الفضائل، كيف نتحسن مع والدي، مع جيراني، مع أقربائي؟ كيف نتعود على الشجاعة؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله ولنعمل بما أعطانا. أما المسلمون يتقاتلون، المسلمون يتكارهون، المسلمون يتدابرون، هذا خطأ. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب. في الصحيحين عن أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لأن مال أخيك ماله. والمسلم للمسلم كالبنيان، إنما المؤمنون إخوة. فما لنا نتكاره ونتدابر ولا نتعاون، ويتسلط علينا الأعداء ونكون لقمة سائغة لهم مع هذه الكثرة، الكثرة الكاثرة. ينبغي العقلاء أن يتعاونوا، أهل الفضل يتعاونوا، أهل الفضل يحاولوا كيف نتقوى، كيف نرتفع، كيف نرد عنا الأعداء لا يذلوننا ويهينوننا ويأخذون أموالنا، كيف لا يستطيع الكفار أن يقدموا علينا ويذلوننا. المشكلة أن المسلمين يعادون مصالحهم، وأمة تعادي مصالحها، ما الذي يقع لها؟ إذا كان الإنسان يعادي مصالحه، وما النتيجة؟ النتيجة الوقوع في الأخطاء الجسيمة. إذن لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتكاتف، لا بد أن نعمل بمقتضى ما أمرنا به ربنا، حتى نسعد في دنيانا وحتى نرحم في أخرانا. هم لا يحزنهم إلا إذا تعاوننا، لا يحزنهم إلا إذا تكافلنا، لا يحزنهم إلا إذا استقمنا. وأي مسلم متقي فاهم، هذا عند الكفار عنده ملف كيف نسكته أو نغيبه. المسلم المتقي الفاهم هذا عند الكفار لا بد أن يفعل به ما كانت قريش تريد أن تفعل بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا يعلم. مسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. المسلم المتقي الفاهم، أعداء الدين لا بد أن يسكتوا أو يثبتوا أو يقتلوا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والمسلمون بهذه الكثرة، يا أخي كيف ما يكون عندنا اكتفاء؟ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ويكون عند المسلمين اكتفاء ذاتي. لكن الكفار لا يرضون، لا يرضون أن نتعاون، لا يرضون أن نتحابب، لا يرضون أن نتكافل. ونحن لا ينبغي أن نسمع للكفار ولا نطيع لهم، ينبغي أن نتعاون فيما بيننا ونكون كما قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة هي التي اكتسبنا بها الخيرية، فينبغي أن نتمسك بها وأن نعلم أن الله تعالى كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن المسلمين إذا قاموا بما طلب منهم لا بد أن ينتصروا. المسلمون إذا قاموا بما طلب منهم لا بد أن ينتصروا، لأن ربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. والله يقول: إن الله لا يخلف الميعاد. والنصر يأتي بأمرين: بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي. النصر يأتي للمسلمين بأمرين: الإعداد الحسي وهو إعداد ما نستطيع ولو عصى، والإعداد المعنوي وهو قوة التعلق بالله. والدليل على ذلك ما حصل يوم الخندق، غزوة الأحزاب التي جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أقوى ركن مادي عندهم حفر الخندق. وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا ما داموا قاموا بالركنين الله تعالى نصرهم بشيء لم يكن في الحسبان. أرسل الملائكة وأرسل الرياح، فصاروا كل ما نصبوا قدر نسفته الرياح، بنوا خيمة نسفته الرياح، عقلوا جمل نسفته الرياح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وأصبحت الريح ترمهم بالحصاء، حتى قال أبو سفيان: لا قرار لا قرار، وهربوا ومشوا. وامتن الله على المسلمين وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. أرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها، ولكن الله تعالى نصركم. فنحن إذا امتثلنا ما أمرنا ربنا به أرسل الله لأعدائنا الرياح والملائكة، أو أرسل عليهم غير ذلك وهزمهم. إذا ينبغي أن نستقيم على ما أراد منا ربنا حتى ننتصر. وكل هزيمة وكل مشكلة تقع للمسلمين سببها المعاصي، كل مشكلة وكل هزيمة تقع للمسلمين سببها المعاصي. من هزيمتهم يوم أحد قالوا: يا نبي الله، هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وذهاب الأندلس بسبب المعاصي، وخروج آدم بسبب المعاصي، وقتل هابيل لقابل بسبب المعاصي. ولا يوجد شيء أشأم على المسلم من المعاصي، فشؤم المعصية يكون في المال والولد والعمر وفي ولد الولد. فينبغي أن نتقي الله ونعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله ونرفق بالناس. فالطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا كريم يا رحيم يا ودود يا هازم الأحزاب، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالصهاينة الملحدين الكافرين الذين يقتلون الرسل ويفسدون في الأرض وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم لإخواننا منهم وأن ترد عنا كيد أعدائنا. اللهم ارفع عن هذه الأمة ما حل بها من الضعف والهوان والتخاذل. اللهم وحد صفوفها، اللهم قوها على أعدائها. اللهم إنا نتوب إليك ونرجع إليك. اللهم أنت الغفار فاغفر لنا، اللهم أنت التواب فتب علينا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن تؤلف بين القلوب وتوحد الصفوف، وأن ترد عن المسلمين ما حل بهم من الضعف. اللهم ارفع عنا ما حل بنا من الهوان، يا كريم يا ودود يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.